بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا مقدمة تتضمن ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المولود سنة 773 ولو توفى سنة 852 للهجرة. وأخذنا أيضا وقفة مع كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام، ثم أيضا في كتاب الجامع منه على وجه الخصوص، وهو ما قصدنا دراسته في هذا الوقت، كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام. وقد ابتدأ هذا الكتاب بهذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم بهذا اللفظ. جاء بلفظ آخر أيضا: حق المسلم على المسلم خمس، نقص منها في تلك الرواية قوله: وإذا استنصحك فانصح له. في هذا الحديث أولا، هذا الصحابي صحابي جليل مكثر في رواية الحديث، بل هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لازمه كثيرا، أعني ليس كثرة الوقت والسنين، وإنما لازمه فلم ينشغل لا بتجارة ولا بزراعة. وهو القائل: رحم الله إخواني من المهاجرين، فقد كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني حتى بطنه ما امتلأت، كان كثيرا من الأحيان يغمى عليه ويمر المار فيطع على رقبته ظانا أن به جنون، قال: وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أضف إلى ذلك ما أكرمه الله عز وجل من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه، فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا وإني أنسى. قال: أبسط رداءك، فبسط رداءه. قال: ضمه إلى صدرك، فضمه إلى صدره، فكان بعد ذلك لا ينسى حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. أعطاه جرعة كرامة نبوية ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عالجت له النسيان، فكان لا ينسى عليه رضوان الله. قال: حق المسلم على المسلم ست. الحق هو الأمر اللازم والواجب، فكل ما في هذا الحديث أمور واجبة، وحقوق المسلم كثيرة، لكن هذه أهمها، هذه أهمها. إذا لقيته فسلم عليه. السلام من أسماء الله عز وجل، السلام المؤمن المهيمن، وهو من الواجبات، من واجب المسلم على أخيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، أن يسلم عليه. وفي ذلك من الأجور ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لما أرسل، جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: السلام عليكم، قال: عشرا، قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: عشرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثين، ثلاثين حسنة. في ثلاث جمل تلقيها على أخيك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ردوها. إذا لقيته فسلم عليه. الكلام على هذا يطول، إنما أردنا التعليق المختصر على ألفاظ هذا الحديث. وإذا دعاك فأجبه، المراد بالدعوة هنا الوليمة، دعوة الوليمة هي الواجبة، وما عدا ذلك من الدعوات مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إذا دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت. فهو مستحب أن يجيب الإنسان دعوة أخيه المسلم، ويتعين ذلك دعوته إلى الوليمة، إلا أن يكون هناك منكر لا يحب أن يشهده، فهذا يجوز له ألا يجيب تلك الدعوة، وإلا فوجب عليه أن يجيب دعوته. قال: وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك، النصيحة تقديمها مباشرة من المستحبات، وقد تتعين أحياناً إذا كان في أخيك أمر يتعلق بدينه أو مترتب عليه مصلحة دينه أو دنياه، وكان إصلاح ذلك متوقف عليك أنت، فوجب عليك هنا وجوباً عينياً أن تنصح له، لأنه إن لم تنصحه ضاع عليه ذلك الحق ووقع في ذلك الأمر الذي لا يجوز له. وأصل النصيحة هي من الأمور المندوبة والمشروعة، ولكن قد تتعين أحياناً، وبالأخص إذا طلب منك النصيحة هذا لا يجوز لك أن تتنصل عنها. إذا قال لك انصحني، أستنصحك في كذا وكذا، ماذا تشير علي؟ يتحتم عليك هنا أن تنصح له بالرشد. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بمثابة تنشيط الجسم من جديد. وسبحان الله، يقول الأطباء إن الإنسان إذا عطس توقفت كل أجهزة جسمه، ما في ذلك القلب يتوقف مؤقتاً، ما في ذلك جميع الأشياء المحركة للجسم المهمة تتوقف، ثم عند أن يعود كأنه أعادت له الحياة من جديد فيحمد الله. الأمر الآخر كما ذكر العلماء أيضاً أن العطاس عبارة عن طارد لفيروس يهجم على الجسم، يهجم عليه فهو يحاول دفعه بذلك العطاس بمثابة العلاج المباشر لذلك الفيروس. ولهذا انظر، إذا كان الإنسان مزكوما أو وجد رائحة أو نحو ذلك يسارع في العطاس حتى يقتل ذلك الفيروس الذي يهجم عليه. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذن أولا يحمد الله، إذا لم يحمد الله لا يجب عليك أن تشمته بهذا القيد. فحمد الله فقال الحمد لله، فهنا شمته أي قل له يرحمك الله. فإذا قلت له يرحمك الله يجيبك هو يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا مرض فعده، بمثابة المؤانسة والمواساة والتسلية، لأن المريض بحاجة إلى من يرفع همته. أحيانا المريض يتأثر بكلمة تشجيع، ولهذا من الأسلوب العربي أنهم يقولوا للمريض إيش؟ ها؟ مطبوب، ويقولون له أيضا سليم، ها؟ لباب التفاؤل، فهو بحاجة إلى كلمة تشجيعية. ما تأتي إليه تقول والله سلامات ومرض خطير لا، إلا إذا كان في مرض موت، فهنا يحسن أن تذكره بالموت وأنه إذا أراد أن يوصي بشيء أن يوصي به. لكن مرض ليس مخوف ولا تخاف عليه من الموت شجعه الحمد لله. ولهذا من المشروع أن يقال له لا بأس، طهور إن شاء الله، تطهير للذنوب، هذا الذي حصل عليك من الحمى ومن الأمراض الطبيعية، هذا تطهير، ما تقلق أبدا، لا بأس، طهور عليك إن شاء الله. ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كان قد مرض قال لا بأس طهور، قال تقول طهور على شيخ عجوز تزوره القبور أو يزور القبور؟ قال فنعم، إذن ما أصبح إلا وقد مات، ما قبل دعوة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وتشجيعه. إذن زيارة المريض مهمة، حتى لو كان المريض يهودي، نعم حتى لو كان يهودي وهو جارك، تزره في مرضه وتنصحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا فأثرت تلك الزيارة حتى أسلم اليهودي، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فجعل الغلام ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبيه. أبوه قال يا بني أطع أبا القاسم، لا تخاف، أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. زيارة المريض لم تقتصر على مجرد المسلم فقط، بل تزور المريض حتى لو كان جارا غير مسلم، وترجو من تلك الزيارة أن ينفعه الله عز وجل بها. ثم ختم الحقوق فقال وإذا مات فاتبع جنازته، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أجورا عظيمة. قال من تبع جنازة مسلم كان له من الأجر، قال حتى يصلى عليه كان له من الأجر مثل قراط، وإذا تبعه حتى يدفن كان له من الأجر كقراطين، والقراط مثل الجبل العظيم. هذا من حقوق المسلم إذا مات فاتبعه. إذن هذه حقوق للمسلم أخذنا شرحها على وجه الإجمال والاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.